تأمل معا بنعمة الله في قراءات بخور عشية وبخور باكر لأحد شهر كياك المبارك. الأحد الأول من شهر كياك اختارت الكنيسة فصل ساكبة الطيب من بشارة القديس مرقس أصحاح 14 من عدد 3 لعدد 9. وبينما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص طبعا هو بحسب شريعة العهد القديم الأبرص ما كانش يختلط بالناس علشان يحفظوا يعني الناس من الأبرص، كان دايما الأبرص يقيم بعيد عن الناس، لكن هنا اسمه سمعان الأبرص يعني كان أبرص والرب يسوع شفاه. طبعا دي ما ذكرتش صراحة في الإنجيل، لكن ما دام بيدعو السيد وبيدعو عامل وليمة ومدعوين يبقى ما بقاش أبرص. في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص. ناردين ده الماركة يعني الزهر يعني زي ما نقول ياسمين، بس دي ناردين. ناردين خالص يعني كله أصنص، مش من ضفل يعني سبرته أبيض أو زيت أو كده، ناردين خالص كثير السمع. طبعا مدام خالص يبقى غالي كثير السمع. فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم يتقمقمون يعني يتذمرون مع بعضهم البعض قائلين لماذا كان تلف هذا الطيب، لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يعنفونها يربطوها يعني. فقال لهم يسوع اتركوها، ما بالكم تتعبونها؟ ما بالكم يعني لماذا؟ لأنها عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، سبقت فدهنت بالطيب جسدي لدفني أو للتكفين. الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها، والمجد لله دائما. طبعا لحكمة معينة اختارت الكنيسة هذه الفصول بالذات في شهر كياك علشان تناسب موضوع هذا الشهر المبارك. احنا في شهر كياك بنركز على حاجتين: الفرح بالخلاص والشكر والتسبيح لله لأجل الخلاص اللي صار إلينا بتجسد الرب يسوع اللي بنحتفل بيه طول الشهر ده السابق لعيد الميلاد. والحاجة الثانية بنركز على تطويب السيدة العذراء اللي كان بواسطتها هذا الخلاص اللي عن طريقها أتى المخلص. طول شهر كان نركز على الحقيقتين دول. لعل الوقت البعض فهم ليه اختارت الكنيسة في إنجيل عشية الأحد الأول من كياك فصل ثاكبة الطيب. طبعا اللي مش متعمق في الكتاب المقدس هيلاقي ما فيش علاقة، لكن ده في علاقة صميمية، علاقة وثيقة بين الفصل وبين المناسبة اللي بنعيشها. الحقيقة هنا الكنيسة بحكمة عايزة تبرز شخصية القديسة العذراء مريم من زوايا مختلفة وتمدح فضائلها المتعددة عشان نبتدي بيها. فبتجيب عينات ونلاحظ ان الاناجيل كلها بتاعت عشية وباكر في الاربع احاد كلها تتكلم فيه ستات في الموضوع، سيدات، عشان نقارن بين المرأة اللي في فصل الانجيل وبين السيدة العذراء. طب نتأمل قليلا في ثاكبة الطيب. احنا هنا في مرقس اصحاح 14، وده في الحقيقة حصل يوم أربعاء البتراء، ثاكبة الطيب، وهنسمعه تاني في قراءات البتراء، لأن احنا في 14، 15 ده الطل، و16 الأيام وخلص إنجيل مرقس على كده. القديس يوحنا في إنجيله أصحاح 12 أتذكر، أظن 12، ذكر برضو ثاكبة الطيب، بس قال إن دي مريم أخت العازر، هي ثاكبة الطيب، لأن في كذا واحدة يعني. لكن اللي في أسبوع الألام الأخير دي مريم أخت العازر اللي كانت تجلس عند الرب وتستمع، تجلس عند قدميه وتسمع كلامه، ومرت أختها تزمرت عليها واشتكتها للرب والشكوى رفضت، وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتطلبين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد، أما مريم فقد اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. هنا برضو زي ما مرثا تزمرت على مريم، هنا برضو التلاميذ وبالأخص يهوذا، وده برضو اللي شرح وكشف يهوذا برضو القديس يوحنا في إنجيله، برضو تذمروا على مريم لأنها سكبت طيب كثير السمع. وعرفنا أن تقدير 8300 دينار. من متى أصحاح 20 من مثل الفاعلة اللي اشتغلوا في الكرم، بعضهم من الساعة الأولى وبعضهم من الساعة الثالثة وبعضهم من الساعة السادسة وبعضهم من التاسعة وبعضهم من 11، عرفنا انه في ذاك الوقت كان العامل او الأجير ياخد دينار في اليوم، ان جه في اخر النهار اداهم الأجرة كل واحد دينار. فالتلتمية دينار هو بيقول بأكثر من 300 دينار، يعني عامل يقعد يشتغل سنة لما نطلع الرحات 52 يوم، السبت يعني ما اشتغلش فيها يتبقى 313 يوم، يعني ثمن قارورة الطيب دي شغل راجل يشتغل سنة في قارورة صغيرة، لأن ناردين خالص كثير الثمن، وفي أديك خلص في لحظات. العجيب هنا اللي لفت نظري، أنا طبعا الفصل ده بقرا كتير وعارفه وحافظه، لكن المرة دي لفت نظر مع كثرة القارورة. طب هو اللي عنده قارورة طيب هيكسرها؟ طب ما بيشيل السدادة، مش هنقول إن كان ليهم غطط على وضع دلوقتي، هنقول فين
طب ما سدده وتشيله لا ده هي كسرت القارورة. طب وكسرت القارورة ليه؟ ده حتى القارورة كانت من ألباستر، يعني منشوفها في لغات تانية، يعني نفس حتى القارورة الفاضية دي غالية حتى لغاية الوقت، العطور الغالية تبقى الإزازة الفاضية غالية وشكلها حلو، هي كسرت. فده كان بإلهام الروح القدس ليها إنه مش بس تسكب الطيب وكمان تكسر القارورة كسر، يعني معناها مش عايزة تحتفظ بولا حاجة ولا حتى القارورة الفاضية مش عايزة تحتفظ بيها، وإن حبها للرب يسوع حب النقي المعبر عنه بالطيب الفائق الخالص الكثير الثمن زي ما بيقول في نشيد الإشاد، إذا قدم الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. فهي مش عاوزة تحتفظ بنفسها بحاجة خالص، وعملية الكسر دي إشارة سرية إن يسوع اللي كسر جسده على الصليب من أجلنا، إحنا مش كتير إن إحنا نكسر كمان حياتنا، نكسرها كتر من أجله. ومحدش يستخسر يعني إيه ده؟ طب تكسر ليه؟ ده إتلاف. لا في الحقيقة مش إتلاف، لأن إحنا إذا نظرنا لمحبة يسوع على الصليب بالفهم البشري نقول ده إتلاف، لكن هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وما استخسرش إنه يكسر جسد ابنه ويسفك دمه الإلهي على الصليب. فهي مريم قابلت الكسر بالكسر. يسوع له المجد لما قدم سر العشاء قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسد المقصور لأجلكم. عشان كده حتى يعني في البعض يفضلوا يقولوا وقسمه يخلوها وقصر مش قسمه، لأن الاسم دي ورد شوي لما يقول أخذ خبزا على يديه الطهارتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطبوتين مخيتين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله، ويقول بعدين يقول وكسره، هو كسره مش قسمه، قسمه دي عملية تقسيم يعني، هو كسره لأن هو قال وس الخبز يتكسر، يكسر الزبيب واسمه كسر الخبز. فعملية الكسر لأنه كسر على الصليب، وثقبة الطيب رمز للنفوس اللي بتسكب كل حياتها من قبل يسوع وما تحتفظش لنفسها بشيء ولا حتى بالقارورة الفاضية. والكسر يعني في انفعال المحبة، زي واحد مسترخص أكثر حاجة مهما تكون غالية مسترخصة يقول إيه يعني، حتى برضو على ما أذكر في رسامة العذارة الراهبات يعني يقرأ الفصل النفس بتكسر حياتها وتبذل كل ما عندها مهما كان غالي في نظر الناس. الناس قالوا كان يمكن أن يعطى هذا يباع هذا الطيب بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكان يعنفونها. ممكن واحد يعمل عمل بيرضي ربنا لكن الناس يعنفوه ويوبخوه. عشان كده الرب قال لنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هو قال لها لا تتبهاش، عملت دي عملت عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين، وما أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين. لأن فعلا ثاني يوم خميس البطخة قبض علي في البستان، فهي فعلا يعني كلام الرب أنا مش معاكم في كل حين، لأن ثاني يوم لو كانت اتأخرت عن تقدمتها يوم واحد ما ما كانتش لقت فرصة خلاص. فخدمة الفقراء أيا كان الفقر يعني اللي سماهم الرب إخوته، ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصابع فبي قد فعلتم، ما توزيش اللي بيعطي كل حياته لربنا، اللي بيسكب كل حياته سكيبة، زي ما معلمنا بولس يقول لأني الآن أسكب سكيبة ووقت الحلال قد حضر، من أجل يسوع اللي سكب دمه، وإن واحد بيكسر حياته من أجل جسد يسوع المكسور من أجلنا، دي أعظم من إن واحد بيدي فقراء أو يكسي عرايا، ده بيدي من اللي عنده، لكن اللي بيكسر ده بيكسر حياته. الحق أقول لكم حيثما يقرأ بهذا الإنجيل لكل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا له. حتى الكنيسة لقطت السطر ده، العبارة دي اللي قالها الرب، وبنت عليها عقيدة ذكر القديسين والتشفع بيهم. شوفوا في المجمع في القداس يقول لأن هذا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار القديسين. فين أمر ابنك الوحيد؟ أهدي حيثما يقرأ بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. فالكنيسة تتذكر القديسين اللي كانوا عايشين في حياة توبة دائمة وحياة سكيب وحياة باتي، بذلوا كل حياتهم بشبه ساكبة الطيب. طيب احنا الوقت ساكبة الطيب مالنا ومال شعرك ياك؟ لا، هنا بيشبهها بالعطر. نقول ساكبة الطيب دي هي عرفت المسيح قد ايه. الرب يسوع خدم 3 سنين، هنفترض أقصى حاجة أنها تعبت مع الرب 3 سنين، اللي هو ابتدى يخدم من سن 30 بعد المعمودية. لا، ده العذراء عرفت يسوع من قبل ما يتولد ب9 شهور وهي بتتألم من قبل، وحتى خطيبها مع أنه مبار برضو شك فيها، فكانت متألمة من نظراته من غير ما يتكلم، وغير انها تألمت في الهروب الى مصر، وغير انها تألمت لما تسمع ان ابنها خدوه فوق الجبل بتاع كفرناحوم عايزين يرموه من فوق، وتسمع انهم قالوا عليه انه مختل العقل في مرقس صفحة 3 تلاقوه، وعند الصليب طول حياة يسوع متغرب عنها وبيسيبها يبقى بعيد. أما تسألوا ألم أقول ألستما تعلمان أنه كان أنه ينبغي أن أكون في مرأة أبي؟ تدوروا عليه ليه؟ وحتى بعد ما الرب صعد للسماء العذراء القديسة كانت مضطهدة من اليهود من أجل اسم يسوع، لأنها كانت بقوة شفاعتها ودلتها عند الرب تعمل معجزات بعد ما الرب صعد للسماء. فكان يسمعوا اليهود ويحقدوا عليها ويقولوا لا احنا موتنا يسوع، عدلنا مريم ام يسوع، فكان يضطهدوها بمكتوبة في بعض المخطوطات يعني. ولا مريم تقعديش في اورشليم، مالك انت ايه اللي قعدت في اورشليم؟ عشان كانت تعمل معجزات كثيرة باسم يسوع واشفيه، فكانت مضطهدة. ده حتى تذكروا وقت نياحتها لما واحد يهودي يتعلق بالايه وبيمنع الدفن. طب ويمنع الدفن ليه؟ طب والدفن هيعمل ايه؟ قال لا، ما هيبقى مزار بقى ومكان وكل الناس تروح تحط ايديها على القبر بتاع العذراء وتخف ويحصل معجزات. يعني طوال حياتها تألمت. لو قلنا مريم أخت العذراء أكرمت يسوع له المجد 3 سنين، 3 سنين بتوع خدمته العذراء اديته كل حياته، 60 سنة سلام وتعالى. فإذا كان الرب طوب اللي سكبت قارور الطيب ثمنها 300 دينار وقال ان دي لابد انه في كل العالم يخبر بما فعلته. عشان كده تلاحظوا انه الاربع بشرين ذكروا القصة بتاعت سكبة الطيب، متى وماركوس ولوقا ويوحنا. فكم يكون تطيب العذراء وكم يكون كرامة القديسة العذراء عند حبيبها وعند الكنيسة. وعشان كده ده في بداية فصول شهر كياف، ان احنا بنسميه شهر المريم اللي طول الشهر من طوب العذراء. ان واحد يصويه يعني ما هو صحيح 300 دينار ثمنها كتير، قيمتها كتير، لكن لازم هي عندها فلوس. ليه؟ يقول مصر الفقير ده مش هيشتري طيب لا برخيص ولا بغالي. يعني ايه يعني ربنا كان مديها فلوس يعني برضو ما. فبرضو اللي بيعطي ما عنده زي ما الشيطان اشتكى على ايوب بعد ما فقد كل ما يملك في التجربة الاولانية وخسر كل حاجة حتى اولاده، وربنا قال للشيطان قال له شفت ايوب متمسك ازاي بكماله، وانت هيكتني عليه وخليتني ادخله في تجربه ويفقد كل شيء. رد الشيطان قال له جلد بجلد وكل ما للانسان يعطيها وضع نفسه، يعني هو ما خسرش حاجه في نفسه، لكن ابسط يدك ومسه الجسد وكده بمرض فيه هو نفسه مش في ممتلكاته، فانه في وجهك يقدس عليك. يعني اللي بيعطي مما عنده غير اللي بيعطي ذاته. فصل انجيل باكر للاحد الاول الارمله المسكينه. جلس يسوع قدام خزانه الهيكل وكان ينظر كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانه، الخزانة اللي هي الخزنة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. وما دام أغنياء يبقى هيدوا كتير. فجاءت أرملة مسكينة فألقت فلسين قيمتهما ربع شاقل فضة يعني. فدعا تلاميذه وقال لهم الحق أقول لكم. خدوا بالكم دايما الرب يسوع لما يقول الحق اقول لكم يعني بيركز على الكلام اللي هيقوله، يعني بيحط قانون روحي ويلفت الانتباه لاهميته. ان هذه الارمله الفقيره قد القت اكثر من جميع الذين القوا في الخزانه. طبعا من ناحيه الكم اللي هي ما اعطتش اكثر، لكن نلاحظ ان الرب يسوع يقول وكان ينظر كيف يلقي الجميع حاسب، مش كم يعطي، كيف. ان الرب ما يهموش الكم، يهمه الكيف. يعني واحد صحته كويسه ويصوم لغايه الغروب، طب ما هو صحته كويسه وربنا مديله صحه فبيصوم. يمكن واحد ضعيف وصحته ضعيفه لما يصوم لغاية العصر يبقى يعني تعب أوي وبذل كتير. الرب يسوع ينظر له إن هو قدم أكثر من سمرة الغروب. الرب هو فحص القلوب والكلى، وهو حكمه غير حكم الإنسان. هي مرأة فقيرة وعطيتها ما تسويش حاجة، لا هتزود ولا تنقص بلغة الناس. واحد غير كان يا ست توفري الله الملينين بسبب اللي عندهم هيعملوا ايه؟ ورايحة جاية بس. لا ربنا مش عايز منك حاجة، ده انت ربنا يديك. ده انت واجب على اللي في الهيكل يفتحوا الخزانة كل ما تيجي تصلي ويدوك مش ياخدوا منك. لكن الرب ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، أكثر من كل اللي دفعوا. ليه؟ شوفوا بقى الحكمة، لأن الجميع من فضالتهم ألقوا من الزيادة وأما هذه فمن إعواجها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. برضو هنا نتأمل في حكمة الكنيسة، نقول الأرملة المسكينة دي رمز للسبت العظيم. أولا أرملة، والأرملة دايما في الكتاب المقدس توصف بالضعف، مش يعني حتى لو أرملة غنية مدام أرملة ودي ملهاش حاجة، أرملة مسكينة يعني ضعيفة، ممكن ناس يظلموه. حتى تذكر المثل بتاع القاضي الظالم لما يقول أرملة، تروح له وتقول له قائلة أنصفني من خصم، ليه؟ مدام أرملة كتير يطمعوا فيها تبقى ضعيفة. وأرملة يعني ملهاش زوج، وحتى برضو القديس بولس في رسالته لتلميذه تيموثاوس انه يأيدوا الارامل، لان الارامل في الكنيسه الاولى كانت درجه يعني زي الشمسات درجه كده اسمهم ارامل، الكنيسه يعني مكرسات ارامل، والكنيسه تصل فريق يعني. يقول لتكتتب أرملة إذا ما كانش عمرها أقل من 60 سنة وتكون مشهود لها ربة الأولاد، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، ساعدت في كل عمل صالح. يعني أرملة مكرسة، يقول ألقت رجاءها على الله الحي وهي تواظب بالطالبات ليلا ونهارا. أن أرملة تقول ما عرفش غيرك يا رب، وليل ونهار إيه مع ربنا، فالتكريس كامل. فدي برضو إشارة للقديسة العذراء مريم اللي كانت في تكريس كامل شامل لكل حياتها، وكان عندها فلسين نفسها وجسدها قدمتهم للرب في تبتل روحي وتبتل جسدي. كلمة تبتل لغويا يعني بتل يعني قطع، تبتل يعني انقطاع، يعني فيها نوع من التفرق. التبتل يعني تكريس. أما هذه فمن إعواجها ألقت كل ما عندها كل ما عشت. فالقديسة العذراء مريم مثل لنا أن احنا نعطي كل حياتنا كل ما عندنا كل ما عشتنا، زي ما القديس بولس يقول فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. ويقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، تبتوا الكامل. واحد يقول انا معرفتي قليله ومواهب قليله، انا ايه يعني عشان اتكرس يعني، وانا هعمل ايه ربنا؟ لا اعرف اوعظ ولا اعرف ولا دارس ولا ايه يعني اللي افهمه انا، والا انا عندي يعني عشان اتكرس لربنا؟ اقول له ربنا بيهمش، عنده الكميه اللي انت عندك الدخول، عندك فلسين هو مش هيعتقدهم، فينظر لهم انهم اكتر من اللي ادوا كتير. انجيل عشية بتاع الاحد الثاني الخطية الباكية، وسأله أحد الفريسين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى. خدوا بالكم في برضو في ثاقبة الطيب، برضو واحد فريسي دعا وبرضو دخل واتكى. يعني المناسبتين فيهم فريسي داعي الرب. لكن عرفنا ان المرأة سواء في شخص ثاقبة الطيب او في شخص الخاطئة الباكية كرمت الرب اكثر من الفريسي الغني اللي دعا الرب وايه وقدم له. طب يعني هي ما فيش في المدينة خاطئة غيرها؟ لا يعني مشهورة، يعني مشهورة على مستوى المدينة، كل الناس خطيئة، في حد من غير خطيئة؟ بس لما يقولوا إذا امرأة في المدينة كانت خطيئة يعني مشهورة. إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند قدميه باكية. برضو إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي برضو بيورينا ان الست دي انتهزت الفرصة زي ثاقبة الطيب لما انتهزت الفرصة. ورغم انها ما كانتش مدعوة ده وليمة، طب انت هتروحي فين؟ انت واحدة ست ده وليمة فيها رجال، وكمان انت مش مدعوة رايحة فين؟ طب هتسمعي لك كلمة وحشة. كل ده يعني تعليم ان اللي بيخدم ربنا ما بيحتمل بيعاني وممكن يتكلموا عليه. وقفت من ورائه عند رجليه باكية وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها. حتى كونها بتبكي في مناسبة زي دي رغم الزحمة معناها ان هي ما عندهاش اي احساس للناس رغم كثرتهم. يعني الوسط اللي هي بتبكي دي مش حاسه بيه خالص، مش حاسه غير بنفسها وبيسوع بس. وكانت تقبل قدميه وتدهما بالطيب. هنا في طيب برضه، بس هنا علاوه على ثاقبة الطيب صفات تانية، ان هي اولا خاطيه وان في علاوه على الطيب في دموع وفي تقبيل للقدمين. الفريسي ما عجبوش وانتقدها وانتقد الرب كمان. لكن برضو الرب دافع عنها زي ما دافع عن ثاقبة الطيب لما انتقدوها. لابد اللي يخدم ربنا يتعرض لنقد وتعنيف من الناس. قال يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، فقال قل يا معلم. فقال كان لداء مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما فمن منهما يحبه أكثر؟ فجاب سمعان وقال أظن أن الذي سامحه بالأكثر. أما هو فقال له بالصواب حكمت. ثم التفت المرأة وقال لسمعان أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي. حسب التقليد يعني الضيف لما يدخل يقدموا له مية بسدود كده، أما هذه فقد بلت رجلي مش بالمية بدموعها ومسعتهما مش بفوطة بشعر رأسها. أنت لم تقبل فمي، أما هي فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. لأجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فابتدأ المتكئون يقولون في أنفسهم من هو هذا الذي يغفر الخطايا؟ أما هو فقال المرء إن إيمانك قد خلصك اذهبي بالسلام. برضو هنا نعمل مقارنة بين شخصية هذه المرأة وبين شخصية القديسة الأطراء. أولا دي مرأة خاطية ومشهورة على مستوى المدينة أنها خاطية، هنا العكس صحيح بالنسبة للقديسة العذراء مريم. الخاطية باكت كثير بسبب خطيتها، دموع توبة، لكن العذراء من هي في بطن أمها مختارة ومن سن 3 سنين في الهيكل. الدموع مش غريبة على المرأة الخاطية عشان خاطية وروح الله بكتها، فهنا دموع توبة. لكن مريم القديسة العذراء ليها أيضا دموع، بس دموع من نوع تاني، مش دموع توبة، ده دموع الشركة المقدسة في ألام الرب. بكت كثير العذراء حتى تقول أما العالم فافرح لقبولي خلاص، وأما أحشائي ستلتهب عند نظري إلا الصلوة. تقول قالت وهي باكيه. وبعدين نقول الخاطئة دي بتي تأدي 10 دقائق بالكثير، ربع ساعة، هذا هم الناس وليم يعني 3 ساعة وبيأكلوا يمشوا. لكن كم من دموع سكبتها العذراء. يقول هي قبلت قدمي المخلص، والعذراء ياما قبلت يسوع، مش بس على المستوى الأمومة الجسدية الطبيعية، لكن الحب الكامل النقي اللي قدمته للرب. يقول أحبت كثيرا عشان بكت شوية وعشان جايبة شوية طيب معها. يقول أحبت كثيرا. طب وهي العذراء أحبت يسوع قد إيه؟ هي كل مش ليلة، المرأة الخاطية دي ليلة قضيتها مع يسوع بكثير ساعات، مش هتوصل ساعة على بعض، لكن دي قدت كل عمرها. ويقول عن المرأة الخاطية أحبت كثيرا، فكم تكون محبة القديسة مريم العذراء اللي ينبغي ان احنا نطوبها زي ما هي قالت بالروح القدس منذ الآن جميع الأجيال تطوبها. فقال المرأة إيمانك قد خلصك. طيب وبرضو الإصابات قالت لها فطوبى لذاتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. الخاطية بعد ما بكت وقدمت توبتها قال لها اذهبي بسلام، لكن مريم العذراء قال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، مش ممتلئة خطية، الرب معك مباركة أنت في الإسلام. باكر الأحد الثاني من كيان لوقا صح 11 يقول ولكن إن كنت أنا بإطبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إذا تسلح القوي ليحفظ داره، أو إذا حفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، فإذا جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. الحتة دي خاصة ببركات التجسد او بركات مجيء الرب الاول، انه بيجي عشان ينهي على مملكة الشيطان. وملكوت الله اللي ابتدى بخدمة الرب يسوع او بتجسد الرب يسوع معناها انهاء مملكة الشيطان. عشان كده يقول إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. ملكوت الله يعني ينهي تملك الشيطان على الإنسان. إذا خرج الروح النجس من إنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول حينئذ أرجو إلى بيت الذي خرجت منه، ومتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا. مزينا في نظر الشيطان يعني مزين بالخطايا والأدناس. فيذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائله. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. المرأة دي اللي رفعت صوتها بانفعال انذالت من تعليم الرب ومن حلاوة الكلام، فقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. يعني يمكن حتى لغاية الوقت في مفهوم الناس العاميين، يعني لما يشوفوا إنسان ذكي كده ويقولوا ده لازم اللي رضعته دي يعني رضع لبن كويس، يعني طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظون. هي العددين الأخيرين دول اللي خصوا القديسة مريم العذراء، إن فعلا طوبى للبطن الذي حمل الرب يسوع الأمين، حملت في بطنها الإله المتجسد، يعني حملت في بطنها اللي بتسبحه الشربيم والسرافين، حملت الخالق. يعني لما واحد يتأمل كده في السيدة العذراء يعني يشوف غير المحدود جوه المحدود وغير المفحوص يعني بالعقل البشري. يعني اللي بيبص للسيدة العذراء يعني يشوف الخالق جوه. طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أذكركم بقصة في العهد القديم لما كانوا بينقلوا تابوت العهد، وكان داود النبي مبسوط بعودة التابوت من أرض الفلسطينيين ومحملينه على عجلة بجرها سورين وعجلة جديدة وحاطين التابوت عليه وماشي لوحده. يقول فانشمصت الثيران فزي العجلة مالت شوية، العجلة زي العربية الكارب. ففي واحد اسمه عزة اتهيأ له ان لما انشمط الثيران هيتقلب التابوت ويسقط من على العجلة، فراح لمس بإيده التابوت عشان ما يقعش. أما لمس التابوت عزة مات، صعق ومات. حتى إن داود ما عجبوش اللي حصل يعني، وقال الرب اقتحم عزة وسمى المكان اللي حصل فيه اللي مات فيه عزة ده فارس عزة. فارس يعني اقتحم، يعني فيها اقتحام زي كلمة رفص يعني نفس الحروف، زي واحد جات له رفصة ومات. حتى فارس ابن يهوذا فارس وزارح من سمار لما طلع الأول قالت له عليك اقتحام، فراحت المولدة فراحت مسميها فارس انه اقتحم وراح طلع قبل اللي كان يطلع في الأول. فشوف عزة لما لمس التابوت مات، العذراء هي صارت تابوت، للرب يسوع. ففعلا أنطوبة للبط الذي حمله. ده موسى لما قرب يشوف الرب في العليقة لما ظهر له في سينا قال له اخلع عليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طب ما هي العليقة اللي مقدسة، أنا بعيد عن العليقة، أنا لسه جيت لمست العليقة. قال له لا، ده الموضع كله مش بس العليقة، اخلع نعل رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طب هي العذراء هي العليقة مش الموضع كله؟ يعني حتى اللي يقرب من العذراء لازم يقرب بتوقير شديد، إنها أم القدوس والفائقة القداسة. فطوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهم. أما هو فقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طب يعني هل دي لغت اللي قبلها؟ يعني لما قال بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه لغى تصويب البطن وتصويب الثديين؟ لا ما لغاش، بس بس هو الرب عايز يوضح ان يقول صحيح هي استحقت الطوبة لانها حملتني في بطنها وارضعتني من ثدييها، لكن خدوا بالكم مش صلتي بيها بس هي مجرد الصلة الجسدية. ولا كان واحد يقول اشمعنى يعني مريم العذراء دي اللي يتجسد منها؟ طب ما في يعني كان عذراء حكيمات كتير وبرضه مقرسات في الهيكل، ده اشمعنى يعني؟ طب الله ليس عنده محاباة؟ طيب وليه يعني هي اللي اختارها؟ كونها كانت بتسمع كلام الله وتحفظه هو اللي أهلها انها تحمله في بطنها وترضعه من ثدييها. وان علاقة الرب بينا مش علاقة جسدية، ده حتى بولس الرسول يقول ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لسنا نعرفه بعد. احنا على حتى القديسة مريم بعد ما ولد الرب يسوع وجم الرعاة بشروها يقول والأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، سواء كلام الملاك اللي بشرها او الرعاة او كلام المجوس او كلام سمعان الشيخ او حن النبي. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يعني نقول احنا طب يا بخت الست العذراء، يقول لك ان كنت بتحفظ كلام الله كنت بتسمع كلام الله وتحفظه، انت تنال التطوير وتبقى صلتك بالرب صلة أمومة روحية لأنك أنت بتولد للرب نفوس كثيرة، زي ما القديس بولس يقول يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. ما أنا بتمخض زي العذراء وبولدهم وفيهم المسيح، لأن جميع اللي اعتمدوا بالمسيح قد لبسوا المسيح. بل طوبى الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. يعني لسان حال الرب يقول أوه تفتكروا ان انا بعزها وبكرمها وبقبل شفاعتها زي ما حصل في عرس قانا الجليل وبقول لكم طوبوها عشان مجرد صلة جسدية؟ لا، ده الاهلها انها تكون ذات صلة جسدية بي، انها اولا وبالاولى وبالاحرى انها كانت ذات صلة روحية عميقة بي وكانت تسمع جميع كلام الله وتحفظه. الأحد الثالث عشية الكنعانية لا مش الكنعانية الباكر حمد سمعية مرقس أصحاح واحد برضو يقول وللوقت كان في مجمعهم رجل به روح نجس والرب يسوع انتهره وخرج. برضو بيأكد ان مجيء الرب يسوع عشان يملك ملكوت الله لابد ان ينهي على مملكة الشيطان فيطرد الروح النجس. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه فخافوا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين ما هو هذا التعليم الجديد لأنه بسلطان يأمر الأرواح النجسة فتطير. فخرج خبره للوقت في كل موضع في كل القرى المحيطة بالجليل. دي بركات الخلاص. الثانية بقى الجزء الثاني ولما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت إلى بيت سمعان وأندراوس ويعقوب ويوحنا وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة. مضطجعة يعني راقدة على السرير محمومة يعني واخدة حمى. فللوقت أخبروه عنها فتقدم وأقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمى وصارت تخدمها. فأردوا هنا حماة سمعان أرادت الكنيسة إنها تكون في مقابلة قدام عينينا مقابلة فيها شخصية حماة سمعان وشخصية القديسة العذراء مريم. حماة سمعان كانت رعدة ومريضة بحمى. طب الحمى دي بتذكرنا بقول الرب لشعب إسرائيل في الخروج 15 قال له إن سمعت لصوت الرب إلهك وحفظت وصاياه مرضا ما مما جعلت على المصريين لا يكون عليك لأني أنا الرب شفيك. وفي تسمية 28 لما قال لهم البركات اللي تصيب اللي يطيع وصايا ربنا واللعنات اللي تصيب اللي خالف قال لهم يضربك الرب إن خالفت يعني بكل أدواء مصر بالسل والحمى والبرداء وإلى آخر شوية أمراض يعني الحمى دي من ضمن الأمراض اللي تصيب الإنسان عقوبة كنتيجة الخطية. وإحنا نعرف إن المرض تسلل للجنس البشري بسبب الخطيئة. طبعا مش كل أمراض القديسين سببها الخطيئة في أمراض عشان لكن يعني المرض عموما سببه الخطيئة عموما بالنسبة للجنس البشري عموما. وحتى القديسين برضو لما ربنا بيمتحنهم بالأمراض برضو عشان يتطهروا أكثر من الخطيئة ويتقدسوا أكثر. لكن يعني المرض نتيجة مباشرة للخطيئة بالنسبة للجنس البشري. فما نقول مريضة ومحمومة طب وهي المرض نتيجة ايه؟ بصفة عامة نتيجة الخطيئة. فتقدم وأقامها ماسكا بيدها فتركتها الحمى. فهنا بنشوف في الفصل ان الرب يسوع عمل حاجتين: إخراج الأرواح النجسة وشفاء المرضى في شخص حماة سمعان. وده الإداه للتلاميذ لما أرسلهم في متى 10 ولو 10 قال لهم وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة ليخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف الشعب. طب وهي بعد ما نالت الشفاء عملت إيه حماة سمعان؟ يقول للوقت يعني في الحال تركتها الحمى وصارت تخدمه. طب يعني يعني ايه الخدمة اللي قدمتها حماة سمعان للرب يسوع في تلك الليلة؟ يعني بالتخمين قامت ورحت المطبخ وابتدت تجهز شوية اكل وتسخن ايه وتجهز ايه وعشوة كويسة للرب يسوع والتلاميذ. يعني ايه اللي هتقدر يعني نتصور حماة سمعان تقدر تعمل ايه يعني خدمة غير كده؟ طيب دي خدمة يسوع وجبة قدمت له وجبة. طيب وهي العذراء كان خدمة يسوع؟ فشوفوا المقابلة. وبعدين دي كانت مريضة محمومة ومحمومة بسبب الخطيئة لكن العذر دي قال لها سلام لك يا ممتلئ نعم. احنا بنقولش ان عادله خطيئه، لان هي نفسها قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، يعني مخلص يعني محتاجه الخلاص من الخلاص من الخطيئه. لكن غير المراه الخاطئه وغير المحمومه. باكر الأحد الثالث جاب لنا الكنعانية المؤمنة، لأن الكنعانية أولا دي كانت غريبة عن شعب الله، بيقول امرأة فينيقية، فينيقية دي اللي هي منطقة سوريا ولبنان، كان بره شعب إسرائيل يعني، كان وثنيين يعني، اللي هي العشر مدن. طبعا اهل كنعان دول اللي هم اخذوا ارضهم، اللي هم ابدوهم شعب اسرائيل ايام يشوع واخذوا ارضهم الكنعانيين دول، انصرف الى نواحي سور وصيدا، فاذا امراه كنعانيه خارجه من تلك التقوم كانت تصرخ قائله ارحمني يا سيد يا ابن داوود، ابنتي متعذبه ومجنونه. مجنونه يعني ايه؟ عليها روح شرير. طب وهو عليها روح شرير من ايه؟ من الخطيه والنجاسه اللي عايشين فيها. اما هو فلم يجبها بكلمه، فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين اصرف هذه المراه لانها تصيح في اثرنا، يعني جايبه لنا وجع دماغ. اما هو فاجاب وقال لم ارسل الى احد الا الى فراس بيت اسرائيل الضاله، اما هي فاتت وسجدت له، يعني في تذلل وتواضع، قائلة يا سيد أعني. فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. كلمة صعبة. أما هي فقالت نعم يا رب، فإن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. طبعا الكلاب رمز للنجاسات الوثنية اللي كانوا عايشين فيه. حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم هو إيمانك ليكن لك كما تريدين. فبرت ابنتها من تلك الساعة. هنا الرب طوب المرأة الكنعانية دي، رغم أنه وصفها بكلمة صعبة أوي، لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للي زيك، يعني الواحد عايز يقول ايه، يقول هنا الكنعانية الكلبة كثيرة، الواحد يقولها كده. عظيم هو إيمانك، الرب يسوع طوبها لأنها آمنت إنه صلاح الله مهما كان الإنسان خاطي ودنس ونجس، لكن صلاح الله أعظم من خطية الإنسان، وبر الله أعظم من خطية ونجاسة الإنسان. بتقول له كل اللي بتقوله ده صح وأنا ما اعترضش. لو واحدة متكبرت طب أنا بقول لك يا ابن داوود، وبقول لك اشفي لي ابني وأنت تشتمني، طب أنا شتمتك عشان تشتمني؟ لا، قالت له لا معك حق، نعم يا سيد، بس ما تنساش ان الكلاب ليهم فيك برضه، والكلاب بتاكل من الفتات الساقط عفوا من مائده اربابها. انتوا سيادي، انتوا اربابنا، انا ما اقولش حاجه، بس برضه الكلاب تاكل معاكم. قال لها عظيم ايمانك في صلاح الرب. وهنا راينا ان تواضع المرأة مقترن بإيمانها، يعني فهمنا أن الإنسان لما يزداد تواضع يزداد إيمان. عظيم هو إيمانك ليكن لك كما تريدين. الحد الثالث ده اللي هو زيارة القديسة مريم لإليصابات، برضو هي دي بتقابل اللي طلبت لما قالت لها فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وبرضو بتقابل لما بتقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، لأن هنا واحد يقول الكنعانية من أين لك أنك تفتحي بقك وتتكلمي مع يسوع، أنت مين اللي جابك هنا، أنت إزاي تيجي هنا وتستجري وتقف قدام يسوع ابن داود وتفتحي بقك النجس عشان تتكلمي معاه. ف إشارة لطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، وكمان الكنعانية في تواضعها رمز الإليصابات اللي تقول من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي. بقى أنت عايز يسوع يشفي لك بنتك المجنونة دي؟ ده انتوا تستاهلوا اكتر من كده، ده انتوا كلاب. لكن شوفوا هي احساسها بصلاح الرب اللي يشرق شمسه على الابرار والاشرار، تقول انا مش رجائي في نفسي، انا مبص في نفسي ما استحقش حاجه، لكن انا عشمانه فيه هو. عشان كده الرب قال لها ليكن لك كما تريدين. طيب دول ناس عايشين في نجاسات وأدناس وعبادة أوثان والشياطين مسيطرة عليهم، ورغم كده الرب طوب الكنعانية. يبقى انتوا يا اخواتنا يا بروستان زعلانين احنا بنطوب العدم اللي لا، لكن يعني كل فين بقى لما تحط الكنعانية في مكان وتحط القديسة مريم العذراء في مكان ثاني؟ ده الرب طوب الكنعانية والعظيم وهو إيمانك ليكن لك كما تريدين.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نواصل بنعمة الله تأملاتنا في أناجيل عشية وباكر ومزامير عشية وباكر للأحد الأربعاء أحد شهر كيانك المبارك. إنجيل عشية الأحد الرابع اختارت الكنيسة فصل من الأصحاح الثامن من بشارة الإنجيل بحسب القديس لوقا، ثم ثلاث آيات. وكان بعد هذا يسير في كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر، وبعض النساء كنا قد أبرأهن من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين، ويؤنى امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن، والمجد لله دائما. برضو هنا التركيز على النساء اللي قدمنا خدمات للرب يسوع. علشان نعمل مقارنة بين أي واحدة منهن وبين السيدة العذراء والدة الإله. بيقول إنه كان الرب يسوع في تجوله للخدمة والقرابة بملكوت الله كان يرافقه الاثنى عشر، مش بس الاثنى عشر، لكن بيعلمنا تعليم انه بعض النساء كنا ملتصقات بالرب يسوع زي التلاميذ الاثنى عشر إلى حد بعيد وبعض النساء. كنا قد أبرأهن من أرواح شريرة وأمراض، يعني هنا إشارة أنه تبعيتهن للرب كانت بسبب العرفان بالجميل اللي الرب أسداه إليهن. فيقول كان قد أبرأهن من أرواح شريرة وأمراض، وذكر أسماءهن: المريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين. طبعا احنا عارفين مريم المجدلية في موقف مشهورة فيه أكثر من أصحاح 8 من إنجيل لوقا، اللي هو بعد قيامة الرب يسوع من بين الأموات. كانت مريم المجدلية أكثر واحدة مهتمة إنها تروح إلى القبر والظلام باطن وتبحث عن المخلص وتبكي. وأول من ظهر لهم من التلاميذ بعد قيامته كانت مريم المجدلية، وإداها كمان إن هي اللي تخبر الاثنى عشر والباقين في قيامة الرب، لما لها اذهبي وقولي لإخوتي أن يسبقوا إلى الجليل هناك يرونني. هنا بيوري بداية تبعيتها للرب أنه كانت بسبب أني عليها مش شيطان واحد، سبع شياطين. وطبعا هنا الأمر واضح أنه مدام سبع شياطين يبقى كان ماضيها ماضي بعيد عن الحياة القداسة. مدام أخرج منها سبع شياطين يبقى هي كانت عايشة فيه في الخطيئة بصفة عامة. ما نعرفش إيه الخطيئة أو الخطايا اللي كانت مغلوبة مريم المجدلية منها، لكن مدام كان عليها سبع أرواح شريرة يبقى كانت بعيدة عن ربنا. لما الرب يسوع أخرج منها الشياطين كانت تتبع الرب في كل مدينة وقرية، وأيضا تخدمه من مالها مع الباقيات. المريم التي تدعى المجدلية ويؤن امرأة خوذي وكيل هيرودس. وكيل هيرودس يعني بترجمها ترجمات حديثة يعني وكيل يعني أمين على المخازن بتاع هيرودس. وسوسن وأخر كثيرات، ما ذكرش بأي أسامي الباقيات، قال كنا يخدمنه من أموالهن. لما نقارن بين مريم المجدلية وبين مريم العذراء، طبعا فرق كبير بين واحدة كان عليها سبعة شياطين وبين واحدة من طفولتها في الهيكل وبتعبد الرب وعايشة حياة التبتل الكامل، ونظرت انها تعيش عذراء لا تعرف رجلا وما فيش حياتها غير الرب. الباقيات كنا يخدمنهم من اموالهن، شيء كويس، لكن العذراء مريم خدمته خدمة أعظم من أنها تقدم خدمات تقدر بمال. يعني حتى الراهب أو الراهبة إذا كان قبل ترحبه عنده ممتلكات أو مال بحسب في التقليد الرهباني لازم كل ده يوزعه قبل ما ايه ما يلتحق بخدمة الرب. يعني صحيح بيد إن كان عنده يعني مال أو مدخرات يديها للرب أو لإخوة الرب، لكن كون يتفرغ للرب نفسه ده أعظم من إنه هو يخدم الرب بالمال. وده رأيناه برضو لما الرب يسوع قال على ساكبة الطيب، لما التلاميذ تذمروا وقالوا أنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بمبلغ كبير ويعطي الفقراء، قال لهم الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تستطيعون أن تحسنوا إليهم، وأما أنا فلست معكم في كل حين. جيد أن احنا نخدم الرب من مالنا، لكن الأعظم أن احنا نكرس كل كياننا للرب يسوع. والكلمة الرب بشبه مريم أخت لعازر، اللي لما الرب أوضح ليها أوضح لأختها مرثا سمو خدمتها على خدمة مرثا، قال لها أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، صعيب بتعدي لي مائدة من مالك وأطعمة كثيرة وتعبانة، لكن مريم اختارت النصيب الصالح الذي لا يقع النصيب الأفضل. باكر الأحد الرابع الإنجيل بحسب القديس مرقس الصح 3 من 28 ل 35، فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقال له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك، فأجابهم وقال من أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. تذكروا المرأة اللي طوبت الرب وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. الرب صحح لها أو كمل لها المفهوم وقال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. هنا برضو موقف مشابه، قالوا له هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك، وكان هو في الوقت ده جالس والجامع حوله بيسمع كلامك، يعني في خدمة التعليم. فقال لهم من أمي وإخوتي، ونظر إلى الجالسين حوله اللي هم بيسمعوا كلامه تعليم، وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي. بنفس المفهوم بيركز على أنه صلته بالعذراء والدته وصلته بالمؤمنين به بصفة عامة ليست صلة جسدية، ليست صلة دم ولحم، بل صلة روحية. من أمي وإخوتي؟ ها أمي وإخوتي، لأن من يفعل مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. يعني العذراء والدتي إذا قبل ما تكون أمي لي بالجسد فهي تنتسب إليه بأمومة روحية من حيث أنها تفعل مشيئة الآب السماء. وده تعليم لينا إحنا عمتنا أنه صحيح نطوب العذراء لأنها والدة الكلمة بالجسد،
لكن بيقول انتوا كمان قدامكم فرصة انه تكونوا منتسبين الي بصلة قرابة، بس قرابة روحية، ان من يفعل مشيئة ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي. تلاحظوا انه ما قالش يعني افرض واحد من اللي بيسمعوه زي الشيوخ اللي كانوا جالسين حواليه لما كان في سنه 12، الشيوخ اكبر منه، ما قالش ابي واخي واختي وامي، قال اخي واختي وامي، ان هو ملوش غير اب واحد اللي هو الاب في السماء. مزمور الأحد الأول، مزمور 20، يقول إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنير عيني. في الحقيقة مزامير بتشرح بركات التجسد. إلى متى رب تنساني إلى الانقضاء؟ الإنسان مغلوب وساقط في الخطيئة ومحكوم عليه بالموت ومستعبد من إبليس، فلسان حال البشرية بتقول لربنا إلى متى رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، انظر واستجب لي، يعني بالسمع وبالبصر، انظر واستجب لي يا ربي وإلهي، أنر عيني، أنر عيني، لأن هو النور الحقيقي اللي أتى إلى العالم. مزمور باكر الأحد الأول يقول الرب نظر من السماء على الأرض ليسمع تنهد الأسير، ليخبروا في صهيون باسم الرب وبتسبيحاته في أورشليم. في مزمور 20 يقول له انظر، انظر واستجب لي. في مزمور باكر يقول الرب نظر من السماء إلى الأرض ليسمع هنين الأسير. فعشية بيقول له انظر واستجب، في باكر بيقول الرب نظر وسمع. ليسمع أنين الأسير، أسير بإيه؟ مأسور من الخطايا، أسير الشيطان، مأسور من الموت الأبدي، ليخبره في صهيون باسم الرب وبتسبيحاته في أورشليم، لأن الرب جه. وجه أول ما جاء جه في أورشليم اللي هي مدينة الملك العظيم اللي هي عاصمة داود، لأن هو ابن داود، ليخبره في صهيون باسم الرب وبتسبيحاته في أورشليم. التسبيح طبعا دايما مقرون بالفرح، والتسبيح يقدم لله للشكر على أعماله العظيمة وإحساناته المزيدة. ليخبره في صهيون باسم الرب وبتسبيحاته في أورشليم. فالتسبيح مقترن بفرح الخلاص، وأي تسبيحة بنسبحها ما فيهاش طلبات، التسبيح غير الصلاة. الصلاة إن الواحد بيطلب حاجات من ربنا سواء من أجله هو أو من أجل غيره، لكن التسبيح ما بيطلبش حاجة من ربنا لا لي ولا لغيره، بيشكر ربنا ويسبحه ويمجله ويعظم اسمه على أعماله العظيمة. عشية الأحد الثاني يقول يا رب طأطئ السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن، أرسل يدك من العلا، أنقذني ونجني. يا رب طأطئ السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن. دي شرحناها قبل كده، ان الرب لما أعطى الناموس أو أعطى كلمته الوصايا العشر على جبل حريب لموسى وشعب إسرائيل في العهد القديم، كان الجبل بيدخن وكان الشعب مرتعد من أصوات الرعود والبروق. أرسل يدك من العلا أنقذني ونجني، لكن في نزوله في العهد الجديد في شخص الرب يسوع اللي بنقول في قانون الإيمان نزل من السماء، ما كانش نزوله مخيف، ده كان نزوله مملوء بالسلام والفرح على الأرض، السلام وبالناس المسرة. وفي بشارته للرعاة الملاك قال لهم ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فرح عظيم، فرح الخلاص. وحتى في بشارته لزكريا لما خاف، وبشارته للعذر لما خافت، برضو قال له الملاك لا تخف يا زكريا، لا تخافي يا مريم، لأن بشارة العهد الجديد ما فيهاش خوف، فيها فرح عظيم. حتى برضو الرعاة لما ظهر لهم الملاك يقول فخافوا خوفا عظيما، فقال لهم لا تخاف، أنا مش أنتوا استجبتوا لظهور الملاك بخوف عظيم، لا ده أنا بدعوكم من الخوف العظيم إلى الفرح العظيم، أبشركم بفرح عظيم. أرسل يدك من العلا أنقذني ونجني، يعني خلصني بيدك، من اليد رمز القوة، أرسل يدك من العلا أنقذني ونجني. مزمور باكر الأحد الثاني يقول ينزل مثل المطر على الجثة ومثل قطرات تقطر على الأرض، يشرق في أيام العدل وكثرة السلام. برضو عرفنا قبل كده أن الجثة مش المقصود بيها الفروة الصوف، ده الجثة أو الجزاز اللي هي العشب اللي في الحقل أو الحشائش اللي بتنتظر المطر، لأنه ملهاش حياة بدون المطر. ونزول المطر على العشب بيتم بهدوء، والعشب بيبقى مشتاق للمطر، لأن ما فيش مطر يبقى ما فيش عشب. ينزل مثل المطر على الجثة، يعني حياة، بس الحياة بتتدفق في قطرات هادئة غير مسموعة، ومثل قطرات تقطر على الأرض. حتى المطر يعرفوا أنه بيسموه غيث، الغيث أو الأمطار يسموها الغيوث، والغيث والغيوث دي من الإغاثة، من كلمة أغثني، يعني المطر يجي إغاثة للإيه؟ للأرض، يعني بدون مطر مفيش حياة لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات. ينزل مثل المطر على الجثة ومثل قطرات تقطر على الأرض. عشان كده هو المسيح هو الحياة، يقول أنا هو القيامة والحياة. وعشان كده قال للسامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية. وقبل كده قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك عطيه لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا، ماء حيا وماء محيا. يشرق في أيام العدل وكثرة السلام، الليل والله.
العدل والبر يبقوا بمعنى واحد. يشرق في أيام العدل أو يشرق في أيام البر، حتى الرب نفسه اسمه الرب برنا، وكثرة السلام لأنه هو ملك السلام، وهو جاي يملك بالسلام، وعشان كده اسمه رئيس السلام. ومن أعظم عطايا الله للإنسان في العهد الجديد عطية السلام، لأنه لا سلام قال إلهي للأشرار. مزمور الأحد عشية الأحد الثالث يقول: لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، ها هنا أسكن لأني أردته، صيدها أبارك تبريكا. هللويا. طبعا فعلا الرب اختار صهيون ولس في مدينة داود، لأن صهيون دي الحصن اللي أخذ داود وسماه صهيون وسكن فيه يعني، وصارت صهيون تعبير عن أورشليم كلها. الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، ها هنا أسكن لأني أردته. حتى برد بابوس جم وسألوا يقولوا أين هو المولود ملك اليهود، فإن رأينا نجمه في المشرق وأتينا نسكن له. فصحيح أورشليم مدينة الملك العظيم، بس برضو صهيون دي إشارة ورمز لمين؟ للسيدة العذراء. الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. أو بصفة عامة المؤمنين أصبحوا مدن يسكن فيها الرب، أو هياكل يسكن فيها الرب. الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، ها هنا أسكن لأني أردته، صيدها أبارك تبريكا. الصيد هنا إشارة للنفوس اللي كانت بعيدة عن حظيرة الإيمان، اللي كانوا وثنيين ودخلوا إيه زي ما يقول هلموا فنصعد جبل الرب يعني. مزمور ذاكر الأحد الثالث يقول: أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك، إني أسمع ما يتكلم به في الرب، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسين. أزيل الله. أرنا يا رب رحمتك. طب إذا احنا دققنا في اللفظ، هي الرحمة تتشاف لما يقول أشوف رحمتك. لو كان مثلا يقول أعطينا رحمتك أو أسكب علينا رحمتك، لكن أرنا يا رب رحمتك، أرنا يا رب رحمتك. طب هي الرحمة تتشاف؟ فعلا بالمفهوم الحرفي الرحمة ما تتشافش، لكن بالمفهوم الروحي هو الرب يسوع هو رحمة الآب. حتى مرة في رؤية شاف القديس بخونوس كان ماشي مع تلميذه القديس تدرس، وأما شاف الرؤية قال: يا رب ارحمني، ارسل لي رحمتك يا رب. بعدها راح ظهر له الرب يسوع، والملاك قال له: انت طلبت تشوف رحمة الله، هو رحمة الله امامك، المسيح هو الرحمة. ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك، اني اسمع ما يتكلم به في الرب. بتجسد المسيح وابن الإنسان المؤمن انفتحت على صوت الرب، يقول إني أسمع ما يتكلم به في الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه. سواء نسمع صوت الرب
للتوهين أو للتركيك. إن أنا الرب أسمع صوت الرب يبكتني يقول لي أنت عملت ده غلط وكان أجل تعمل فيه إني سأسمع ما يتكلم به في الرب. وإن كنت طالب إرشاد في موضوع معين أسمع توجيه. وده اللي قاله القديس يوحنا في الرسالة الأولى يقول أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وكما تعلمكم تلك المسحة عينهم عن كل شيء وهي حق وليست كذبة كما علمتكم تثبتون فيها. عشان كده القديس بولس يقول اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم إني سأسمع ما يتكلم به في الرب الإله. قبل المعمودية كانت أذن البشرية لها غلفة زي ما النبي في العهد القديم قال أذنهم غلفاء ما تسمعش صوت الرب لهم أذان ولا تسمع. لكن في العهد الجديد يقول طوبى لأعينكم لأنها تبصر والأذانكم لأنها تسمع زي ما أشعيا في العهد القديم يقول السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين إني سأسمع ما يتكلم به في الرب لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه. برضو تركيز على أنه مجيء المسيح يعني مجيء السلام للبشرية. سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم. حتى برضو إحنا في ختام الأوتوبيات الواتس نقول له كما أعطيته لرسلك القديسين كلنا مثلهم إني سلامي أعطيكم سلامي الذي أخذته من أجل أن أتركه معكم من الآن وإلى الأبد. مزمور عشية الأحد الرابع الأم صهيون تقول إن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسدنا إلى الأبد. طبعا هنا واضح جدا إن مش بس صهيون يقصد بها أورشليم لكن بالأخص العذراء. الأم صهيون تقول ده مزمور يعني بيتنبأ إن إنسانا وإنسانا صار فيها. ورغم إنه إنسان ويكرر كلمة إنسان مرتين إنسانا وإنسانا صار فيها يقول وهو العلي الذي أسدته. شوفوا المزمور الصغير ده اللي أوله أساساته في الجبال قد واضح جدا عن التأنس تأنس الإله العلي الذي أسسه صار إنسان والتكرار للتأكيد والإنسان وإنسان صار